إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فما زلنا مع هذه المحاضرة وهي الثالثة والأخيرة بإذن الله عز وجل في الرد على كتاب حمد الجون آخر بيان يا أمة الإسلام، وقد وقفنا عند البيان الخامس، البيان الرابع. نعم. وفيه يقول صدام حسين السفيان الأول. وبدأ المؤلف بمقدمة هذا البيان يقول فيها بين يدي القول، ويبين فيه أنه في كتابه الأول وهو كتاب عمر أمة الإسلام يقول كنت يعني أتكلم بألفاظ قد يكون ذلك وربما يكون هذا أو هو ونحو هذا الكلام، ثم يقول ومع هذا لم أسلم من سبب الصبية، فإذا قلت النصارى يحددون الحرب هم ضدون خريف 2001 ونحن نقول قد يكون الأمر كما يقولون وقد يكون قليل يتقدم قليل يتأخر قليلا، قال المكاذبون إنه يحدد. طبعا هذه ألفاظ فيها سوء أدب، وما كان ينبغي له أن يتكلم بمثل هذا الأسلوب، لأنه يعلم أن الذين ردوا عليه علماء أصابع ولهم باع في الدعوة، وقد ترك كل ما رد عليه فيه في كتابه الأول وألف كتابا سماه رد السهام، وأساء الأدب فيه، وبدلا من أن يناقش ما قاله أهل العلم إذ به يتهكم عليهم ويسيء الأدب معهم. وما أظن أنني أيضا سأسلم من لساني فيطرق كل ما تكلمنا عليه في هذا المقام، ربما يقف على كلمة أو كلمتين يدندن حولهما، وقد يكون وقوفه لسوء ظن منه أو سوء فهم، وهذه آفة من يسمع أو يقرأ في العلم، أن يكون عنده سوء فهم فيفهم خطأ، وسوء الفهم له أسباب، وعلى رأس هذه الأسباب أن يتبلور عنده فكرة، يتبلور عند القارئ فكرة، فإذا قرأ تفسيرا أو حديثا أو أقول ماذا شعرا أي شيء يقول ها هذا هو المقصود، ويبتدي يفسر الآيات والأحاديث حسب ما تبلور عنده من فكرة، وهذه طريقة أهل البدع،
فهذا من سوء
الفهم. وأما سوء القصد فهذا طبعا يعني نضر الأخ منه، لأننا لا نتهم بسوء قصده، لأن هذه أمور لا يطلع عليها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. ومن سوء الفهم أيضا ما حدث أن بعض الإخوة في المحاضرة السابقة عن سوء فهم منهم ظنوا أنني أؤيد الكاتب، مع أن كل المحاضرات رد على ما قال. فقلت أنا في المحاضرة السابقة إن بعض الناس اتصل بي وقال إنه هذا الحديث طالقان، طالقان بالقاف يا أخواننا مش بالباء،
طالقان
طالقان دي اسم مدينة. وظن الأخ إن أنا بقول هذا الحديث من باب الأمانة العلمية، إن في حديث بيقولوا إن في طالقان اللي هي جروزي وأنها سيخرج منها كنوز لله ليس بذهب ولا فضة ولكن رجال إلى آخر هذا الكلام.
وإنما
أوردت هذا الأثر
للتعليق عليه
عشان نغلق الباب كاملا،
لأن في بعض الناس رغم ما نقوله ونبينه
يروح ضربة دمج حول كلام بعض. يعني مثلا ما تيجي تقول إن الأخ قطع الأثر
بتاع محمد بن حنفية
وقطع منه شيء لأنه ضد، نقول إن فيهم رجل يقال له صعيب بن صالح ما غابش الحتة دي. فيأتي أحد الناس يقول لا هذا شعيب بن صالح موجود، يخرج بعدين وبعدين يقوم بينه وبين المهدي 72 شهر، وليس بين خروج طالبان وبين المهدي 72 شهر برضه يدان.
ثم يقول
يعني محمد الحنفية يجيب كلام منين؟
ما يمكن عنده كلام من النبي عليه السلام والحديث ما ثبتش او ما وصلش لينا، وهو بيقول الكلام ده بناء على علم عنده. يعني دي طريقة الفوضى في العلم والفهم.
ربنا سبحانه وتعالى لا يحفظ لنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويحفظ لنا آثار عن بعض التابعين او غيرهم، ثم يا ليت الاثر صحيح. احنا اتكلمنا عن الاثر وبينا ان فيه الوليد بن مسلم مدلس الجنس السويه،
وفيه
رجل اخر اللي قال عنه اللي هو عبد الكريم ابو اميه قال عنه انه احمد بن حنبل ضربته على احاديث، وهو ممكن الحديث والحديث والاثر ضعيف جدا ثم ليس بحديث. فيعني يزن ذكره. فياتي هذا الاخ الثاني يقول الشيخ جاب كتاب، اولا نسب الكتاب خطا فقال ان الكتاب اصل من كتاب الضر المنصور، وانا لم اورد هذا الاصل من الضر المنصور، انما اوردته من كتاب اسمه عقد الضر وليس الضر المنصور. ثانيا قال انه الشيخ يقول هذا باب الامانه العلميه لان فيه يعني ناحيه تؤيد الكاتب، وانا ذكرت هذا الكلام وقرات كلام المحقق والمعلق وقلت ان هذا من كلام الشيعة، ونرجو ان الاخوة تفهم صح وتنقل صح، ان هذا ما افت الاخبار الا رواده، الاخبار افتها ممن ينقلونها ويرونها. فنقلت قرأت كلام المؤلف بنصه وان هذا من كلام الشيعة حتى قال وفيه كلام تخريب وسخيف وعجيب، ولو كان للجماد لسان لنطق بما في سخافة هذا الكلام وركته وسخافته، فكيف بالإنسان؟ فمثل هذا الأثر لا يعتمد عليه في شيء. حتى إنني أذكر أنني عقبت على هذا الكلام وقلت إن خروج الرايات السود التي ستمهد المهدي وستوطي للمهدي ملكه سيكون ذلك بعد موت خليفة، كما جاء في حديث ابن ماجه، وذكرت كلام العلماء عليه وقلت ان هذا الحديث صححه البصيري وصححه الحاكم وافقه الذهبي والشيخ الالباني، طبعا اخونا مصطفى العدوي صحح الحديث ايضا، والشيخ الالباني قال منكر ثم قال هو صحيح المعنى ولكن وجه النكاره في قوله فان فيهم خليفه الله، قال هذا اللفظ منكر لكن الحديث صحيح من حيث المعنى فان لهم شواهد، يقتتل عند خنزكم الثلاث كلهم ابن خليفة ثم لا يكون لواحد منهم، ثم يأتي أناس من قبل المشرق أصحاب رايات السود من قبل المشرق فيطلبون الخير فلا يعطون. وكلمة فيطلبون الخير تحمل على معنيين، المعنى الأول يطلبون الخير أي المال الكنز، يقتتل عند خنزكم يعني عند الكعبة يبقى يطلبون المال، وإنه لحب الخير لشريك المال. والمعنى الثاني الخلافة أو الملك، وهذا هو لعله يكون الأرجح، يطلبون الخير لأن الذين يقتتلون عند الكنز إنما يريدون الملك،
يطلبون الخير فلا يعطون، فيقاتلونكم قتالا شديدا فيعطون، لما يشتدوا في القتال وخلاص خذ، فلا يقبلونه فيعطونه للمهد، فيعطونه للمهد، يعني يقول تعالى انت بقى احنا وصلنا لك كده خلاص، يعني كيف يعطئون للمهد سلطانه، انهم يقاتلون لانهم يطلبون الخلافه، فاذا لم يعطوا هذه الخلافه قاتلوا عليها، فاذا قاتلوا عليها انتصروا حتى يعني يرغموا الناس ان يقول لهم خذ خلاص احنا مش عايزين حاجه، خذوا بس الخلافه وكفوا عنا، فاذا اعطوا رفضوا قالوا لا نعطيها للمهد، فيمكنون المهد ملك، وهذا الذي يقول في النبي عليه السلام، فاذا سمعتم بها فاتوها ولو حظا على الثلج، فان فيها خليفه الله المهدي، وان كلمه خليفه الله كان فيها نزاع من اهل العلم هل هي جائزه ام غير جائزه، وشيخ الاسلام تيميه تكلم فيها وانكر هذا اللفظ، فنرجو يعني من ينقل ينقل نقلا صحيحا، فيعني نعيب على الأخ المؤلف أن يتكلم مع أهل العلم بهذه الصورة بهذه الصيغة، ويقول شرب صبية والمشاغبون إلى آخر ما قال من هذا الكلام الذي يعني لا نقف عنده كثيرا. وبعد ذلك قال أما الآن، يعني هو كان الأول بيقول إن هم المشاغبين دول بيقولون أنت بتحدث، أنا ما أخذش بحد، ده أنا بقول قد يكون قليل بعيد، قبله بقليل بعده بقليل، وقدم القليل دي ها تعني في أمم في حياة الأمم سنوات، ثم يأتي فينقض نفسه بنفسه، فإنه يحدد خروج المهدي زمان، يقول يعني المسألة قدامها سنتين أو ثلاث، يبقى ده مش تحديد، هذا تحديد. إذا الصبية اللي بيقول عليهم كانوا محقين وكان عندهم فراسة في قولك وكلامك، انك انت بتحدد بس عايز تميع في الكلام، فتقول قد يكون احتمال ربما الى اخره، ثم تأتي بعد ذلك وتقول وانا اجزم بذلك، ولولا انني موقن بهذا ما تورطت في سرد هذه الاحداث، وانا اقسم على هذا على غلبة الظن كما يقول هنا في هذا الكلام. اذا هو الان ينقض نفسه بنفسه ويبرهن صحة ما قاله أهل العلم ونقلوه عنه أنه يحدد، وإن كان تحديد تقريبي، لكن تقريبي في إيه؟ يعني هيقول مثلا بعد سنتين أو ثلاثة وراء التقريب يبقى أربعة يعني وخمسة، ها هذا كله تحديد حتى لو كان هذا التقريب. يقول والأما الآن، الآن بعد ما بينقل على أهل العلم، وبعد أن أصبح الناس كلهم أو جلهم يتوقعون حروبا وملاحم تتجمع أسبابها وتتصارع وتيرتها وتكاد تطوق الأبواب، فإنني لا أجد غضاضة ولا حرجا في ذكر ما أعلم وتنزيل الأحاديث على الواقع، بل أستطيع أن أقسم على ذلك. يبقى إيه المسألة بقى، مسألة ربما واحتمال وإلى آخره، لا بيقسم على مسألة عنده إيه يقين، فيش إيه مفيش تردد في هذا الكلام. وبعدين بيبرهن على جواز قسمه على غلبة الظن، إن سيدنا عمر بن الخطاب أقسم في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام على أن ابن صياد هو الدجال. ابن صياد هذا ولد يعني ولد يهودي، كان له يعني شأن عجيب، وكان يكبر بطريقة عجيبة، وكان إذا غضب انتفخ حتى يصد السك، يعني شوف واحد من يغضب يكبر غدنا يقفل الطريق. حتى قال عبد الله بن عمر في الحديث الذي رواه مسلم انه رآه ذات يوم وقد نبرت عينه طالع البر، فقال له متى كان بك هذا؟ قال لا ادري. قال عينك في رأسك ولا تدري؟ قال فغضب وانتفخ حتى سد السك. قال عبد الله بن عمر فيقولون لي، يعني هم دخلوا دريان بنفسه، انني كان في يدي عصا فاخذت اضربه حتى تكسر. فدخل على حفصه ام المؤمنين قالت له اما علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه سيخرج عند غضبه يغضبها؟ وقد اختلف الصحابه في شان اختلافا كثيرا، حتى ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يشك في امره، وقد اختبأ له ذات يوم وهو يلعب مع الصبيان حتى يبين. قال له ماذا ترى؟ قال يأتيني صادق وكاذب. قال خلط الأمر عليه. قال له إني خبأت لك خبأا. قال الدخان، أي سورة الدخان. قال اخسأ فلن تعد قدرا، وغير ذلك. حتى إن أبو سعيد الخدري بعدما أسلم هذا ابن الصياد وخرج معه من المدينة إلى مكة، وفي أثناء الطريق تفرق الناس، قال ولم يكن إلا أنا وهم، فوجر في نفسه وحش، خبر أبيض أنا والدجال مع بعض ابن الصياد، فوجر في نفسه وحش، فقدم إليه طعام، قال ما بي حاجة، قال وليس بي إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن معه جنة ونار، الجنة تحت دي نار. فهو أبو سعيد الخدري جعان، بس لما قبل الأكل افتقر حديث النبي عليه السلام ما قلش من أكل أحسن تكون نار تولع فيه، فقال ما بي من حاجة إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن معه جنة النار، فجنة النار وناره جنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ففطن لذلك ابن الصياد، قال له أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يهودي وأنا أسلم؟ وأما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل مكة والمدينة وأنا قد خرجت من المدينة وأدخل مكة؟ يعني كلام مقنع. قال يعني كأنه ارتاح لي. قال ومع ذلك لو عرض علي ما رفض، فأعرض عنه مرة ثانية. فهذه القضية كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى أقسم عمر أنه الدجال وأراد أن يقتله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن يكونه فلن تسلط عليه، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. نقول نعم، عمر أقسم على أن ابن الصياد دجال بغلبة الظن، وهذا جائز، لكنه سمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف أوصاف الدجال. لكن أنت على أي شيء تقسم؟ على آثار ضعيفة، آثار ساقطة، آثار موضوعة، ثم تحللها على هواك، يعني تقرأها على هواك. فإذا جاء الأصل رجل من مصر تقول مصر بن قسين بلد، والمقصود بها مصر، ها بلدنا هذا. إذا قال أسماؤهم الكونة جعلتها الكينة وغيرت ولويت الأرض. إذا قال جاءكم ألوية من المغرب جعلتها الغرب، فعائشة تقسم. ثم يا ليت أنها أحاديث، هذه ليست أحاديث، أثار. ثم يا ليتها أنها صحيحة، بل اعتمدت على أثار ضعيفة وموضوعة وساقطة فأقسمت. أي غلبة الظن تقسم عليه؟ سنقسم على غلبة الظن أولا بعد أن يبحث عن صحة الأحاديث، ثم يرى أن الوضع يعني يبرهن بقراء كثيرة على أن هذا هو هو، فعندئذ ممكن أن يقسم في هذه الحالة كما كان الحال مع عمر الخطاب. يعني يشوف ابن صياد ينتفع حتى يصد السكة، هذا أمر يحدث لأحد، مسألة كانت مريبة ومخيفة، فكان يشوف الأمر يتوقع أنه هو. فالأمر يختلف، أو هناك فارق بين قسم هذا وبين قسم هذا. ثم يقول بعد ذلك فمن هذا الباب أقول إنني أظن أن حاكم العراق الحالي صدام حسين. طبعا هو بكلمة أظن عشان منين نقول له أنت ذات وصدق، أنا أقول أظن، أنت إزاي بترموا علي كلاما ما قلتوش؟ أنا أقول أظن، وكلمة أظن تحتمل معنى إيه؟ تحتمل اليقين وتحتمل الشك، لأن كل ظن في القرآن فهو إيه؟ يقين. فهو يقول أظن عشان يعني يبقى فيه وسيلة أن يخلع منه. لكنه يقول بعد ذلك بعد العنوان في الصفحة، صفحة 49، قرائن كثيرة تجمعت لي فتشابهت فصارت عندي حقيقة أو تكاد، ولولا أني على يقين من أمري ما تورطت في أمر كان. يبقى لا ظن ولا تحقق، يقول أو يقول أظن وبعد ثلاث أربع صفحات، يعني لسه ما قلبناش الصفحة. يقول قرائن كثيرة تجمعت عندي وتشابكت فصارت عندي حقيقة أو تكاد، ولولا أني على يقين من أمري ما تورطت في أمر كهذا. طبعا بين الكلمة دي والكلمة دي في ثلاث سطور يقول فيها والسفياني الذي هو يمتد نسبه إلى خالد بن يزيد بن أبي سفيان فهو أموي وأمه كلبي، أي من قبيلة كلب، فأخوانه من قبيلة كلب، وقد سكنت قبيلة كلب بشمال دجلة، والمعروف أن صدام من محافظة تكريت بشمال دجلة. يعني هل هذا طريقة للبحث وإثبات الوقائع؟ والآن يقول إن في وصف السفيان أنه ينتبه نسبه إلى خالد بن يزيد بن أبي سفيان، وأخوانه من قبيلة كلب، وقبيلة كلب نزلت إلى بلاد العراق. من أين لك هذا؟ يعني مفروض يحقق لنا مصدر، منين جبت الكلام دوت؟ ما تقوليش بقى جبته من محمد عيسى داوود الصحفي. يعني أنا علمت بعد ذلك، وأنا توقعت في الدرس الماضي وقلت هذه لما قرأت البيان الذي نقله من المخطوط، وقلت هذا أسلوب واحد صحفي، علمت بعد ذلك أنه فعلا هذا محمد عيسى داوود رجل صحفي له كتب كلها في مثل هذا المواضيع. تكلم مع صدام النبوءات، يتكلم عن مثلث برمودا، يتكلم عن تحالف الدجال مع بوش، مش عارف ايه، يعني الكلام كله ايه تخيلات. فهو نقل منه، من هذا الكاتب الصحفي نقل منه هذه المخطوطة اللي متألفة اللي احنا ذكرناها في الدرس الماضي، وقلت هذه مخطوطة من راجل مصري من غير ما اعرف من هو، ولانه اهتمامه كله بمصر، ونمرة اثنين انه رجل صحفي حديث. ليه؟ لان الالفاظ التي استخدمها الفاظ حديث ككلمة الكون، وهذه لم ترد في الاصطلاحات التي تكلم بها النبي عليه الصلاة والسلام ولا اصحابه. وهذه كتاب الفتن في اكثر من 1500 اثر وحديث ما بين صحيح وضعيف وموضوع ومقدور، واكثرها طبعا من الموضوع والمقدور ليس فيه كلمة الكون، ليس فيه حرب كما حرب كونية او نحو هذا. فيعني وضح حقيقة أن هذا الرجل فعلا رجل صحفي. فيقول أن رجل سكن قبيلة كلب نزل في عند دجلة شمال العراق نهر دجلة. هذا يحتاج إلى أن ترجع للمصادر التي تثبت القبائل ومنازلها ونحو هذا، ثم بعد ذلك نحتاج تثبت أن صدام يمتد نسبه إلى هذا إلى هذه القبيلة. لكن بمجرد أنه هو من شمال دجلة من دكريت، وان دول نزلوا في الشمال يبقى هو منهم، هذا لا يكفي في اثبات ان صدام يكون نسبه او يمتد نسبه الى خالد بن يزيد بن ابي سفيان. ثم ايضا لو كان نسبه يمتد اليه لا يدل او لا يشترط ان يكون هو السفيان الذي ورد في الاثار، رغم انها اثار ايه ضعيفه، وقد كررنا هذه الكلمه كثيرا. يقول المؤلف في صفحة 50: وقد تقرر عند علماء الأمة وأئمتها أن قائد المسلمين في المناهج هو المهدي عليه السلام. ماشي، أن نشير كلمة عليه السلام دي مش أشكال. والذي سيكون ظهوره إبدال الحرب العالمية القادمة هرم بالدون، يعني قبلها بقليل أو بعدها بقليل أو الساعة. ماشي، هو بيقول تقرر عند علماء الأمة، يعني بيدخل كلام في بعض، في طبعا كلام مقبول وكلام غير مقبول، لكن لما دخلوا بعض عشان ايه دي تسند دي. فبيقول ايه تقرر عند علماء الأمة وأئمتها أن قائد المسلمين في المناحم المهدي. هذا الكلام ما فيهوش نزاع، المهدي هو الذي سيقود المسلمين في الملاحم الأخيرة، وخروجه من أكبر علامات خروجه كما ذكر هو الجيش الذي سيغزو الكعبة، ولم يأتي في الحديث انه هو سفيان، لكن يغزو جيش الكعبة العلماء حملوه على سفيان ان ثبت في الاثار، يغزو جيش الكعبة وهذا الجيش يختفي في البيداء. ويقول خروجه في زمان تمتلئ الارض فيه ظلما وجورا، يخرج فيملأ قسطا وعدا بعدما ملئت جورا وظلما. نقول نعم هذا كلام مظلوم، وهذا الارض الان ملئت جورا وظلما، لكن احنا نحدد مواعيد ونقول صدام هو كذا، هذا لا يكفي، لان لا تدري الظلم المصطفى في الحديث الى اي مدى سيكون. وانا زي ما قلت اكثر من مره ان الواحد قد يتخيل شيء ويقول هو ده، لكن هي الامر او اشد من ذلك، زي ما هو تكلم عن حصار العراق، ولا هو حصار العراق من قال؟ لقد قد يكون حصار اشد من هذا الحصار، وبينا برهان هذا الكلام. ثم يقول خد بالك من الكلام علماء الأم وأئمتها تقرر عندهم إن المهدي هو قائد المسلمين في الملاحة والذي سيكون ظهور إبان الحرب العالمية هبت الدون. هل هذا تقرر عند علماء الأمة؟ هل حد من علماء الأمة ذكر كلمة حرب الدون؟ ويجي هو يقول أنا مش تابع لليهود والنصارى في نقلهم ولا هرب الدون ديت واردة في كتبهم. هل تقرر عند علماء الأمة أن المهدي يخرج إبان حرب هرمج الدون؟ هذا كلام متداخل متشابه ليروج بضاعته. وطبعا الناس بتقرا وتنشر ومحدش ايه بيتحقق ومش كل واحد عنده الأهلية ان يتحقق في صحة هذا الكلام، خصوصا يعني المؤلف كتب على الكتاب انه دراسات عليا 10 سنوات يعني لسه طالب دراسات عليا ولا خد دراسات عليا تعرفش، المهم كتب دراسات عليا في كلية الدعوة الى اخره، دراسات عليا في الدعوة والثقافة الإسلامية. هذه مجرد ثقافة فقط لكن ما فيش نبذة علمية واضحة. ويتبين الآن من سياق كلامه انه لا علم له بعلم الحديث، وهذه يعني كبرى المصائب ان الانسان لا يتعلم علوم الحديث. وانا اشد بكل اخ يريد ان يتعلم العلم صحيحا ان يتعلم علوم الحديث، لانه لا يستطيع ان يميز بين الصحيح والضعيف لا في تفسير آية ولا في مسألة فقهية ولا في مسألة مثل مسألة الملاحم والفتن ولا في غيرها إلا إذا ميز بين الصحيح والضعيف، ولا يمكن ذلك إلا بمعرفة علوم الحديث مطلع الحديث، تعلم مطلع الحديث حتى يميز هذه المسألة، أو على الأقل إذا قرأ الأهل العلم يستطيع أن يفهم ماذا يقولون. الحديث موقوف، حديث مرفوع، حديث منقطع، يعني ايه الكلام ده؟ فيه مدلس، فيه راجل اختلط، يفهم يعني ايه الكلام ده عشان يقدر يعرف اذا كان هذا الحديث صحيح ام ضعيف ام هو اثر ام هو يعني مثلا ايه كلام الصحابي في ذكر الاخبار والملاحم والفتن. صحابة مش محمد الحنفية ابن علي بن ابي طالب التابعي او ولا غيره من المتاخرين، لو صحابي يروي في الملاحم والفتن او في امور غيبية سابقة او لاحقة كيف نأخذ كلامه؟ على اي منهج؟ لك ايوه، ان كان الصحابي ممن قرأ في كتب اهل الكتاب فلا يؤخذ هذا الكلام. عشان الاخر يقول لك كتب اهل الكتاب والرسول اذن لنا والكلام ده وفتح في المجال فتح كبير، لكن الصحابي يقول لا، العلماء يقول لا، اذا كان بيروي مسألة تتعلق بالغيبيات وكان ممن قرأ في كتب اهل الكتاب لا تروى الا استئناف لكن لا يجزم بما فيها. وان كان الصحابي لم يقرأ في كتب اهل الكتاب فيقولون هذا له حكم المرفوع، يعني هذا الكلام كان يعني له حكم المرفوع يعني الرفع الى النبي عليه السلام، لان الصحابي مش يجيبون عنه طالما ما قرأش كتب اهل الكتاب، يبقى اخذه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فهذا الكلام الذي يخطئ ويعتقد بما فيه ونقول هذا له حكم المرفوع. ثم يقول بعد ذلك كما تقرر عند أئمة الإسلام وتواتر العلم بظهور المهدي في ذلك الوقت ويقوم بعد ظهوره واشتهار أمره أن يرسل إليه السفيان إلى آخره. طبعا قال فإذا كان المهدي على وشك الظهور فالسفيان إذا الموجود فعلا، لأنه له مع المهدي أمور وهنات. فهذه القرينة الأولى، دي أول قرينة بيستدل بها على أن السفياني هو صدر حسين، أن العلماء تقرروا واتفقوا على أن المهدي يطلع عند هرمز الدون، وهرمز الدون خلاص ده اليهود بيقولوا مش عارف كام والنصارى بيقولوا 2001 عدد كمان، يعني الخطأ خطأ بسيط وقرب، ويبقى المسألة المهدي قرب يطلع. وطالما المهدي قرب يشوف حاجة على حاجة بنى أساس على هش، والمهدي قرب يطلع يبقى السفياني موجود. السفياني موجود يعني ايه؟ ندور عليه بقى، ندور عليه هو صدر قصير، ايه الدليل؟ في مخطوطة لقيناها مش عارف فين وفي كلام هينقله دلوقتي الى اخره. فهل كون المهدي قرب يطلع يعني ان السفياني موجود؟ مين اللي قال؟ ما يمكن السفياني يطلع بعد ما المهدي يعلن ظهوره، يبقى السفياني يجب يعلن ظهور. من قال ان نيه ان ده لازم يكون موجود ان هو تصرف حسين؟ حتى لو انه موجود يبقى هو تصرف حسين، يعني ارتباط هذه المسائل ببعض كيف تكون؟ على اي واقع وعلى اي
أسس وعلى أي أصول نحكم العقل في مثل هذه المسائل.
يقول القرينة الثانية،
القرينة الثانية
على إن السلطان حسين هو الإيه؟ هو السفياني. قال: فهذا الأصل الذي أوردته في صدر البيان الثالث من الكتاب اللي احنا اتكلمنا عليه في المحاضرة السابقة، يقول: وفي عراق الشام رجل متجبر نقط، وسفياني يقول النقط دي يعني إيه؟ المقصودة متأكد، في إحدى عينيه كسل قليل واسمه من الصدام. ها قلت الواد الصاحب دوت قاعد إيه بغازل في صدام وعمال يرسمه، عينه شكلها ايه ومش عارف ايه، وعمال يكتب الكلام اللي شايفه قدامه، وعمل لك الايه المخطوط ولا المقالة اللي قالها دي كلها، وبينا كاذب هذا الكلام كله من اساس في الدرس الماضي. والعجيب ان اخذ هذا الكلام رغم انه بيقول العهد على قائل، لكن واخده على انه يقين ادلة قاطعة جازمة على انه صدام حسين هو كاذب. طب يا عم اللي قاله، قاله صدام موجود، نقل عن صدام، حط صدام صورة صدام قدامه وقال لك اهو في كذا وفي كذا وفي كذا، فهل يعني هذا ان هو صدام حسين هو السفياني؟ هذا ضربك قرينة غير مقبولة. قال: فهو اثر يقطع لان حاكم العراق المتجبر اسمه من الصدام. اثر يقطع، المثال عنده على القطع واليقين. طيب نشوف الاثر الاول صحيح ولا مش صحيح، يعني ثبت عرشك ثم انقش. الرجل اللي راح يناقش حماد بن زيد رجل من الجهمية ينكر وجود العرش، هو ينكر اصلا وجود العرش، وبعدين بيقول له ان الله عز وجل لم يستوى على العرش. طب انت فيش عرش، انت فيش اصلا عرش، تتكلم بربنا استوى على العرش وقش على العرش. قال: ثبت عرشك ثم انقش. الاول في عرش ولا فيش عرش؟ وبعدين لما نثبت في عرش نتكلم في مسائل بقى، ربنا استوى على عرش ولا ما استواش على عرش؟ فده نفس الشيء، بيقول لك المخطوطة بتقطع بان اسمه صدام من الصدام. طيب هي المخطوطة الاول صحيحة؟ ثبت الاول، اثبت العرش الاول، وبعدين انقش وتكلم بقى، شوف حلل هذا الكلام صحيح ولا غير صحيح. فاذا كانت هذه مذكورة وغير صحيحة فكيف تجزم بما فيها؟ يقول: وهناك بعض الروايات تقول ان السفيان فيه خير وشر. بعض الروايات هي نفس الرواية، نفس الاثر اللي معاه، ربما يكون في رواية ثانية الله اعلم، لكن هنا في اخر الكلام يقول: وهو خير وشر، يعني ما خافش حاجة من بره، بس عايز ايه يكثر ويهود. يقول ان بعض الروايات تقول ان السفيان فيه خير وشر. القرينة الثالثة نمرة ثلاثة من القرآن. يقول: ففيما ورد من الآثار التي تربط بين السفيان وبين أمور تحققت قريبا من العراق وأحداثه، وحيث أسلفنا أن المهدي والسفيان يتعاصران لما قال أن المهدي والسفيان المغلين، فهناك قراءة أخرى يعني منها. فمن هذه الأمور التي ذكرت في السفيان فتحققت في صدام ما يلي: الربط بين السفيان والحصار. قال نعيم بن حماد بن كثير إيه؟ شيخ البخاري، أقول بلغ حتى ليه. قال نعيم بن حماد شيخ البخاري، أظن أخونا الشيخ مجد عرفات كتب ترجمة، بعض الإخوة حدثني أنه كتب ترجمة عن نعيم بن حماد عمدة كتابها المجدون في كتاب في مجلة التوحيد في هذا العدد الأخير. قال نعيم بن حماد شيخ البخاري: وصاق بسنده إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: إذا ظهر أمر السفياني لم ينج من ذلك البلاء إلا من صبر على الحصار. هذا الأثر نعم في كتاب الفتن لنعيم بن حماد، وهو ممن انفرد به، ونعيم بن حماد إذا انفرد فإيه؟ فينفرد بأثار منكرة في الفتن وملح. ثم هو فهم لم ينج إلا من هذا البلاء إلا من صبر على الحصار، ظن أنه حصار أمريكا وبريطانيا لصدام حسين. لا، الأصل ليس كذلك، إن صح يقول: إذا ظهر أمر السفياني، السفياني طلع بشر، اللي ينجو من السفياني إيه؟ الذي يصبر على حصار السفياني، إنما اللي هيطلع له هيفرتك السفياني خلص عليه، لكن اللي هيصبر على الحصار خش في مكانه ويبتعد عن شره هو الذي سينجو. يبقى المسألة متعلقة بحصار السفياني للناس، وليس متعلقة بحصار أمريكا لصدام حسين. إيه علاقة اللي يفرع الحصار بنجاة ابن الصفياني؟ إيه العلاقة وإيه الرابط اللي بينه؟ ليس بينها رابط، لكن الذي ينجو إذا ظهر أمر الصفياني وانتشر أمر وعلى، إذا ظهر أمر الصفياني لم ينجو من هذا البلاء إلا من صبر على الحصار، أي حصار الصفياني. يقول وقد أوردت قبل ذلك حديث صحيح مسلم في حصار العراق، وهذا حديث صحيح طبعا. توشك العراق ألا يجب إليه تفيض ولا درهم، وقلنا إن هذا أيضا لا يسعد به المؤلف في إثبات أن صدام حسين هو الصفياني، لأنه لا علاقة له بالصفيان، لكن هو مسألة متعلقة بأن الروم اللي هم الغرب طبعا، أمريكا وغيرها وأوروبا وكل ما هم من النصارى يقال عنهم الروم، سيحاصرون العراق حصار لا يشبه إليه فيه مستفيض ولا به، لكن هذا لم يحدث. إن كان فيه حصار نعم، حصار شديد، قتل فيه أكثر من مليون من الأطفال، فما بالك بغيره. ومع هذا ما يقول صدام حسين ما تهزمش، ما بالك هيجي الكلام دلوقتي. فنقول هذا حصار، لكن لا يشبه إليهم قفيتهم ولا درهم، لا يشبه إليهم في قرار الأمم المتحدة رقم مش عارف كام، النفط في مقابل الغذاء، إذن فيه ما يشبه إليهم شيء، لكن الحصار الآخر حصار كامل لا فيه أي شيء. ثم أذكر أثر آخر، ولا أدري لماذا لم يذكر الأثر نص، لأني أنا فعلا تعبت وقرأت كل أبواب الصفيان الموجودة في كتاب الفتن فلم أجد، فربما جاءوا من موضع آخر، ربما من كتاب آخر وظن أنه هو كتاب الفتن وبينقل، الله أعلم. لكن قال روى نعيم أيضا حديث رقم 971، بحثنا في حديث رقم 971، عملت مقارنة بين الأرقام اللي عنده والأرقام اللي عندي نسبة وتناسب في المظنة المتضارعة فيها، لم أجد هذا الايه هذا الأصل، وما أظن ذكره إلا لأنه على وتيرته، أنه لم يذكره إلا لأنه على وتيرته التي تخدمها، إن في حاجة في الأثر تعارضه، وسيأتي الآن بعدها الأثر مباشرة، ذكر منه شيئا وترك شيئا، والشيء اللي تركه يرد عليه، الشيء اللي ترك منه يرد عليه، فهذا الأثر مع عيشة الحول مش أقدر أرد عليه لأننا لم أقف عليه، وإن كنت أظن بغلبة الظن كذلك أن المؤلف تركه لشيء عنده، انه في هذا الاثر شيء، ويا ريت الاخوه يعني يطلعوا على هذا الاثر يدور عليه ويسعدوني بالنظر فيه. قال بعد عده تساؤلات، يقول اما عن بناء مدينه بابل، يقول تحويل نهر الفرات وبناء مدينه بابل على شط، تحويل نهر الفرات هو اصل الاثر بتاعه. اما عن بناء مدينه بابل فقال اذا بنيت مدينه على شاطئ الفرات نقطتين حتى لا تمتنعوا من ظل ينزل بكم، وإذا بنيت مدينة بين النهرين بأرض منقطع من أرض العراق أتتكم الدهيماء. طبعا هذه ما لهاش علاقة بالسفيان، لم يذكر فيها اسم السفيان. يقول والأثر الذي بعده ينزل على نهر من أنهار المشرق اللي هو السفياني، ينزل الضمير تاع المستتر تقدير السفياني، ينزل أي السفياني على نهر من أنهار المشرق يبنى عليه مدينتان يشق النهر بينهما شقا جمع فيها كل جبار عنيد. يقول وقد تم فعلا بناء مدينة بابل أو تجديدها، وتم افتتاحها 1987، فهو يستدل بهذا الأثر على أن السفياني ينزل هذه المدينة ويبني عليها هذه المدينة. طيب ينزل عليها يبقى هو غير المبرر، ينزل عليها يبقى هو غير المبرر. وأنا أتعجب إن هنا ابن عين بن حماد ذكر عن السفياني أكثر من 160 أثر، أخي هنا ذكر 5-6 منهم. طيب أنت لما تيجي تبحث في باب كبير زي دوت خذ الباب بكامله، فهو قال ينزل على نهر من أنهار المشرق يبنى بين مدينتين، اعتبر هذا النهر هذه المدينة بين النهرين دجلة والفرات واللي دي مدينة بابل. طب ينزل بقى جاي من بره، جاي منين؟ نشوف هذه الأثار أو نقرأ هذا الأثر الأول، وهو الأثر رقم 813 عندي في هذه النسخة التي معنا،
هذا قدرت الرقم مش مظبوط
لكن على كل سيأتي الآن إن شاء الله. هذه الآثار التي ذكرها لم يذكر الآثار كلها. نقرأ في صفة السفيان الإمام نعيم بن حمام ذكر هنا صفة السفيان واسمه ونسبه. قال بدو السفيان خروجه من قرية من غرب الشام يقال لها أنذرة في سبعة نفر. يبقى هو يطلع من الشام. الشام دي فين؟ سوريا ولبنان وفلسطين والأردن. الأربع بلاد دول هم دول إيه؟ الشام. يبقى ينزل، يبقى هو يجي من الشام وينزل إيه إلى هذه البلاد. طيب الأثر اللي بعده، يملك السفيان حمل امرأة. يعني كان 9 شهور صدام بقى له 5 سنة ها 30 ولا 40 مخضر قاعد. طيب اللي بعد، بلغني ان السفيان يملك 3 سنين ونص. طبعا هو يقول لك ده يمكن السفيان الثاني اللي يملك 9 شهور، ده المشوه الملعون السفيان الثاني. احنا بنقول على السفيان الاول، يبقى في واحد يملك 9 شهور والثاني 3 سنين ونص، يبقى لا دوت ولا ده. قال السفيان الذي يموت الذي يقاتل اول شيء الرياض الصوف والرياض الصوف في صرة الشام اخرجه من المنظرون شرقي بيسان. يعني هنا حدد المكان شرقي بيسان، بيسان في فلسطين يعني من بلاد الشام، اذا هو في فلسطين. نعم شرقي بيسان على جمل احمر عليه تاج يهزم الجماعة مرتين ثم يهلك، وهو يقبل الجزية ويسمي الذرية ويدخل بطون الحباب. طبعا هو يتكلم عن حتة يهزم الجماعة مرتين دي جاية بعدين، لكن المقصود من ذكر هذا الأثر، المقصود من ذكر هذا الأثر وكل أثر ضعيف، لكن احنا نقول ايه الأخ استخدم هذه الأثر. فبيكمل عم يقول السفيان يخرج من بيسان من بلد قلعة أنذار الشام وبعدين ينزل العراق، يبقى هو مش هيطلع من العراق، يبقى بعيد عن صدام خطر. في هذا الاثر العجيب في صفة السفيان، اخر اثر في هذا الباب يقول عن كعب قال اسم السفيان عبد الله. يعني كمان جايبوا لك الاسم. في روايه اخرى في كتاب عقد الدره مش الدور منصور اسمه عصبه ابن غزوان، اسمه ايه معاوية ابن عطبة، معلش معاوية ابن عطبة في عقد الدرر جاب أثر، عشان ما يجيش واحد يقول لك لا ده اللي اسمه عبد الله ده اللي هيجي بعدين، ده اللي موجود دلوقتي اسمه صدام. يبقى في واحد اسمه عبد الله والثاني اسمه ايه معاوية ابن عطبة، يبقى لا دوت ولا ده، مش جاي على السفيان فقط. الأصل اللي انا قلته 813 هو 843. يقول لينزلن رجل من اهل بيته يقال له عبد الإله أو عبد الله على نهر من أنهار المشرق تبنى عليه مدينتان يشق النهر بينهما، فإذا أذن الله تعالى في زوال ملكهم وانقطاع مدتهم بعث الله على أحديهما ليلا نارا وتصبح سوداء، إلى آخر الكلام.
وفيه اسم الله ينزل على هذه المدينة وليس فيه لا صدام ولا سفيان، إنما ذكروا بالإذن عبد الله وعبد الإله. وبرضك هذا الأثر أذكر لما كنت في الأردن كان بعض الناس برضك يغمز بهذا الأثر. المفروض الناس تبحث عن صحة الأحاديث، لأن هذا الأثر موجود في كتب التفسير عند قول الله عز وجل حاميم عين سين قاف. إن واحد سأل ابن عباس عن تفسير الآية دي ما رضيش يتكلم، فواحد من اللي قاعدين قال له أنا عارف ومش عارف أتكلم ليه، أصل رجل من آل بيتي في آخر الزمان يقال له عبد الله أو عبد الإله. فطبعا هم لو ايه جاي على الملك عبد الله ابو الملك او جد الملك حسين، فلو جاي عليه عبد الله عبد الاله وان هذا ده في هذا المكان وجاي بالاسم، وانه هو شرقي نهر الاردن وثاني غربي نهر الاردن، ويجتمع في هذه القريه كل جبار عنيد وربنا يهلكه كله. حتى بعض الناس قالوا لي ان يعني ده فترة من الفترات كان اللي عنده ابن كثير يعني يويل عشان الايه الاثر ده، لكن هو اثر موضوع منقطع لا يصح ان احنا نحتج به. هو يعني عشان جه واحد وهو طبعا نسبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان دول ابناء الملك حسين
اللي هو صاحب الثورة العربية اللي تعاون مع الإنجليز ضد الأتراك وكان سبب في نهاية الخلافة الإسلامية الأخيرة. فيعني عشان جه واحد اسمه عبد الله وإنه عند راه الغرب ها ما الناس اعتادت تسمى عبد الله وعبد الرحمن واعتادت هذا الاسم كثيرا، يبقى هو دوت والأثر عليه ويصح الأثر لأنه طبق الواقع. هذه طريقة غير صحيحة، الأثر لا يصح المطابقة الواقع على شيء، إنها تثبت الأول صحة الأثر ثم تتكلم عن الواقع. نعم، يقول بعد ذلك صفات السفياني الخلقية في صدام. طبعا إيه احنا قلنا أكثر من 160 أثر عن السفياني ما ذكرش منها إلا 5 أو 6، فطبعا مش القرآن كله، عايز يقرأه يجيب كتاب الفتن ولا يستعير، بس ما يستعيروش منه، يستعيروا من واحد غيره عشان أرد الكتاب للإخوة يعود يشخبطوا لي فيه، ما هو مش موجود ده ناخد مفتوح. قال من صفات السفياني المشتركة بين السفياني وصدام ضخم الهام، أثار جدري، نقب بيضاء وكثف قليل، يميل لون الأبيض مع الصفرة، جعد الشعر، دقيق الساقين والساعدين. طيب ما جابش بقى ايه ومن صفات اسم عبد الله او اسم معاوية ابن عطبة والكلام ده كله، الكلام كان ده ايه مش هيوافق هواء، انما جاب حاجات. طبعا الحاجات الاولانية اللي ذكرها من المخطوط، كثر في عينه واثر جدري دي من المخطوط. اللي قال رجل النعيم بن حمام قال السفيان من ولد خالد ابن يزيد ابن ابي سفيان، رجل ضخم الهام بوجهه اثار جدري وذعينه نقطة بياض ونقطة، وهو الأثر رقم 777 في هذا الكتاب الذي معي، 777 حدش يقول لي بروح فين منين. يقول فيه حدثنا عبد القدوس وغيره عن ابن عياش عمن حدثنا، يبقى فيه ايه في رجل مجهول، عن محمد جعفر بن علي قال، يبقى مش حديث السفياني من ورثة ابن يزيد بن ابي سفيان، رجل ضخم الهام بوجه اثار جدري وبعين نقطة بياض. يخرج بقية الاثر، النقطة اللي هو سبع، النقطة اللي هو سبع عشان تعرفوا هذا التدليس الذي امتلأ به الكتاب. يعني مثل هذا لو كان بين اهل العلم لرفضوا اي رواية يقول بعد ذلك، ولذلك اي كتاب يصدر من هذا الاصل لا ينبغي لاحد ان يقرأه، بل نقول الاصل اتق الله واذهب على امام العلماء وتعلم على ايديهم اولا، روح لواحد الشيخ مصطفى العدوي للشيخ ابو اسحاق الحويني واقعد قدامهم وتعلم العلم، تعلم كيف تحقق الاحاديث. يجي دلوقتي يقول لك الحديث ده في اثار وفي روايات وانا برجح الروايه ديت عشان اكثر طرق، اكثر طرق يعني ايه؟ يقول لك عشان رواها فلان وفلان وفلان، هذه ليست الطريقه في قصة الطرق، هياتي ان شاء الله ذكرها الان. فيقول وبعيني نقطة بياض. طب كمل بقى، يخرج من ناحية مدينة دمشق في واد يقال له وادي اليال، يخرج في 7 نفر مع رجل منهم لواء معقود يعرفون في لوائه النصر، يسيرون بين يديه على 30 ميلا، لا يرى ذلك العلم احد يريده الا الهدم. فهل من الامانة أن ينقل شيئا ويترك أشياء؟ نفس الأثر لأنه بعضك قال دقيق الساقين والساعدين. حدثنا أبو معمر، حدثنا أبو عمر وهو ضعيف، عن ابن لهيعة وهو اختلط في آخر عمر، عن عبد الرحمن بن حسين، عن محمد بن سالم، محمد بن سالم البناني، اتفق أهل العلم على تضعيفه، إجماع على تضعيفه، عن أبيه، عن الحارث بن عبد الله، الحارث بن عبد الله الأعرج متهم بالكذب، متهم بالكذب، يعني إسناد مسلسل بالضعفاء، ما فيهمش واحد عدل، تجيبه. يقول يخرج ولد من أبي يخرج رجل من ولد أبي سفيان في الوادي اليابس في رايات حمر، يعني عليهم عمام حمر، عشان صدام بيلبس إيه؟ بيلبس عمامة؟ ما فيش حاجة، يلبس خوذة، دقيق الساعدين والساقين، طويل العنق، شديد الصفرة، به أثر العبادة، يعني صدام فيه أثر العبادة. شوفوا كده تركت عليه الخشوع والتقوى. وبعد كده طبعا ايه آتي الأرواح أخرى إنه ايه يذهب هذا الأثر لما يظهر النهل. ها
فهذا ايه؟ هذا منتهى امانة الكاتب، هي الامانة فقط في نقله للأسرار. فكيف بالتحقيق؟ كيف بالتحقيق العلمي؟ اذا كان النقل اللي هو من الكتاب تكتب شيئا وتترك اشياء عشان يعني تروجها لهواك. طيب، السفياني يهزم الجماعة مرتين، دي من الايه؟ القرائن اللي بتدل على انه صدام، هو بيقول كده، فراح جاب الاثر يهزم السفياني الجماعة مرتين ثم يهزم، يهزم السفياني الجماعة مرتين ثم يهزم. وبعدين بيقول لك يا ترى ايه الجماعة؟ تحتمل حاجتين، الجماعة جماعة المسلمين، يقول لك لا مش معقول طبعا. ليه يا عم؟ قال لك لانه بنص الحديث ان في اخر الزمان المسلمين ليس لهم امام ولا جماعة، هم الجماعة ايه؟ القوات التحالف. طب هو في حديث يقول ان قوات التحالف والجماعة يعني جماعة المسلمين، جماعة المسلمين عشان ما هوش امام، ولا جماعة ما هوش جماعة عشان ما هوش امام، قوات التحالف امامهم الامام، يعني انت توالي هذه الامامة تعتبرها امامة، هي امامة باطلة. فالنصف بالتحالف او نصف بالجماعة الناس المجتمعين، وسيأتي فيها في الأصل نفسه الناس المجتمعين، إن كل الناس تجتمع على السفيان التقاطير فيهزمهم مرتين، وقد دخلنا بعض هذه الأصل. وهذا الأصل موجود 825 و738، شوف 825 يقول يهزم الجماعة يهزم السفياني الجماعة مرتين ويقبل الجزية ويصلي الذرية، وليذبحن امرأة من قريش بها لبقر بطون من يذكر من نساء بني هاشم ثم يموت إلى أخيه. قال وعند اختلاف يتكلم عن اثنين من الشيعة يختلفوا، وعند اختلاف الثاني خروج السفياني حديث السن جعد الشعر أبيض مديد الجسم أصبعه الوسطى شلاء، وهذه ليست في تطبق، يقوم بينه وبينهم وقاعات الشام، بينه وبين الجماعة، بينه وبين هذه الفرقة تأتي من المشرق ومن المغرب تتبع كل عام سفيان، فيقوم بينهم وقاعات. وهذا ما يبينه رقم 738، يقول فيه عن كعب قال إذا خرج البربر فنظروا مصر كان بينهم وقعتان، وقعة مصر وقعة فلسطين، وفيما بين ذلك حتى ينزل حمص فويل لها منهم، فيصيبهم فيها سمج شديد 40 ليلة فيكاد يسقيهم، ثم يفتحونها ويدخلونها فيخرجون منها ما بين الغرب إلى الخنطرة التي في وسط السوق، ثم ينتحلون منها فينزلون ببحيرة سامية أو دونها بفرصة، فيخرج عليهم الناس يقتلونهم، قائدهم رجل من ولد إسماعيل يقتلون في قرية يقال لها أم العرب، ثم يصول سائل فيقتل الحرية ويصل الذرية ويبقى بطول النساء ويهزم الجماعة مرتين. ها؟ دول الناس اللي السفياني يهزم الجماعة مرتين، ورغم ذلك نقول هذه الأصل ضعيفة، لكن احنا بنرد عليه تجاريا مع نقله هو يهزم الجماعة مرتين، بيقول انه ايه انهم مش جماعة، ها مش جماعة اهل الاسلام ولكن قوات التحالف. ثم انظر الى اللي عمق الاثار ان صح، يعني المغرب بقت الغرب، القنا بقت الكنا، مصر بقت بلد بين قوسين، هنا يقول ايه قوات التحالف ماشي هنوقف جدلا، يقول قوات التحالف السفياني اللي هو صدام يعني هزمهم اول مره، يعني هم طردوهم الكويت والناس هناك ما فيش بيت الا وفيهم رجل في مصيبه، ها وفي اثار حرب والمصائب التي حلت بالناس واكثر من 1,000,000 طفل ومنع الطعام والشراب عنه واذلال اهل العراق جميعا، كل دوت مش هزيمة، مش هزيمة. ليه يا عم مش هزيمة؟ قال لك يا سيدي وإن سقط منهم قتلى ما زال يردد الشعب، يعني هناك لأن لم تتحقق هدف قوات التحالف في إسقاط نظام العراق وقتل حاكم، يعني هو عايز يقول ثاني الهدف من مجيء قوات التحالف إلى الخليج عشان يسقطوا نظام العراق وقتل صدام حسين، وأنا أقول ليس هذا هو هدفهم.
بل إبقاء نظام العراق هدف من أهدافه. هم لو عايزين يقتلوا صدام مش هيقدروا يقتلوه، هم عايزين موجود كده عشان تظل المسألة ماشية. ده هم بيحافظوا على صدام في وجود، مش لاقيين بديل ليه يتحط في المكان عشان يقوموا هم بالدور بتاعهم. فانت تقول ان هم ما قدروش يقتلوه؟ لا، ده هم اللي تلقينوا بمزاجهم. ومع هذا يقول لم ينجحوا في اسقاط العراق وقتل حكيمي وترقيع شعبه، وما زال الشعب بيقول بالروح بالدم نفسك يا صدام، الله اكبر، لا اله الا الله، امريكا عدو الله. يعني هو ده دليل على ان العراق لم تهزم؟ طب انت قلت قبل كده ان عبد الناصر هزم وهزم حرب وحرب، طب نفس الكلام اللي بيتقال هنا يتقال هناك. عبد الناصر في حرب 67 وقبلها 56 في هذه الهزائم التي حلت ببلادنا، الشعب كان يرد بالروح بالدم نفسه يا جماعه. ولا يمكن لشعب صدام ان يكون مخلص في كلامه اللي بيقولوه زي ما كان شعب مصر بيعملوه مع عبد الناصر. ده يوم موت عبد الناصر نفسه بتنتحر، وخرج الشعب كله من بيوتهم طوعا، لا رهبه، طوعا بالحب اللي خلف قلوبهم عبد الناصر، رغبه كانوا بيعملوا فيهم لخبطه كانوا بيحبوه، واتهزموا وضيع البلد كانوا بيحبوه، وخرج الشعب يودعهم. ولما قال لهم انا هتنحى من العرش الناس كلها خرجت عيط. يبقى بعد زي ما تقولوا مثلا اتهزم.
طيب علامه كده نمرة واحد قدح في الهامش من هذه القرائن، يعني اللي بيعتبرها هو قال قرآن بيعتبرها ويعتز بها، ما أخبرنا به رجل مسلم فاضل، رجل إيه؟ مسلم فاضل من البحيرة لا أعرفه ولا يعرفه، مش عارف. فكرني هذا الشيخ الألباني عليه رحمة الله، لما واحد جه مرة يناقشهم جماعة التكفير، وجماعة التكفير بيحبوا هم الحاجات البلاوي اللي زي كده، عشان إيه؟ عايزين جلادة ينطموا فيها. وبعد سنين وبعد النصائح كانوا يفخرون من السلفية وعلماء السلفية، ينزع بالمنى قدام الكتب، يعني هي كتب اللي هتقيم الدولة، قاعدين في دورة المياه عشان يطلعوا منها. وبعد أول سنين وبعد ما عملوا الفتن وضيعوا الدعوة وخربوا بيوتهم، بعد ده كله جايين ايه؟ قالوا احنا يا جماعة كنا غلطانين، واحنا هنحل النظام بتاعنا، واحنا مش عارف ايه. طب ما كان بالاول احنا ما سمعتوش النصيحة. فأحد من هؤلاء راح يناقش الشيخ الألباني عليه رحمة الله، فقال هناك حديث لا احفظه ولا اعرف صحته. فضحك الحاضرون، يعني انت لا انت عارفه لا انت حافظ الحديث ولا انت بحافظ ولا ضعيف حتى يعني تقول لنا حاجه عشان نوصل، فكيف تناقش؟ فالاخ يقول هنا ايه؟ رجل مسلم فاضل لا اعرفه ولا اعرفه. طب كيف وصفته بهذا الوصف؟ ازاي وصفته بهذا الوصف؟ ويا ريت كمان اتقابل بيه. قال فقد اتصل بي من عبر الهاتف، اتصل بي عبر الهاتف، يعني ممكن يكون مهوش مصر، ممكن يكون مكافر، ممكن يكون قسم مشيل ده اللي قاله في الاول. خلاص نار، انت منين جبت انه مسلم فاضل؟ اتصل بيه عبر الهاتف وانت ما تعرفوش، يا ريتك ما تعرفه، قابلته في مكان وقال لك انا فلان الفلاني اللي قابلني في الحته الفلانيه في الجامع الفلاني مثلا، يبقى في قرينه. يعني انت عملت تكلم بالقرائن وغلبه الظن والقسم والكلام ده كله، تيجي تقول راجل مسلم لا اعرفه، مسلم فاضل لا اعرفه ولا اعرفه، اتصل بيه عبر الهاتف بعد ظهور كتاب عمر امه الاسلام لبضعه اشهر وبشرني قائلا انه قد راى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤيا متبسم بيعطيه كتاب عمر امه الاسلام، كان كتاب لسه ما طلعش خلاص الكلام يعني. وبعد ما طلع الكتاب لقى واحد صديقه جايب له كتاب، وهو نفس الكتاب. وبعد ما الاخ بيقول قال لي حاجات احتفظ بها لنفسي، يعني فيها مبشرات لي، الله اعلم ممكن يكون قال له انت تكون المهدي. لكن على كل يعني هذا الكلام لا يصلح في المجال قرينه، لا يصلح قرينه ابدا، ده كلام يعني تافه خالص. اولا لابد ان تعرف هذا الشخص، انت حتى اللي بيتقال لك رؤيه تخص تجيبها عن مجهول، وبعدين تصفه بصفات فاضله، من اين لك هذا؟ هذه طريقه بحث. وبعدين كمان هذا الشخص لابد ان يعرف ويستمع الى رؤياه، وليس كل من راى رؤيه وراى فيها شخصيا انه رسول الله يكون هو رسول الله. اي واحد يقول لي طب رسول الله في الحديث
من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. نقول نعم. من رآني في المنام يعني رأى النبي عليه الصلاة والسلام بصفاته الخلقية والخلقية كما كان عليها فقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام. والشيطان لا يستطيع أن يتمثل بصورة النبي، لكن أن يتمثل بصورة أخرى ويوحي إليك أنه النبي هذه المسألة أخرى. هب أن رجلا، بل هذه حقيقة، واحد كم يدعي المهدي والله، قابل بي سنة 88-89 وقال أنه المهدي، وعندت ما عنده، وطلع طبعا الرجل مخبول عقليا يعني، لأنه راح يعمل عمرة وحضر إقامة حد، كان فيه حد قتل قصاص، وراح هاج وسط الناس وانت عارفين مين اللي دوت مين اللي قتل مأمور بقتلي أنا المهدي. وطبعا السعودية عندهم حساسية حاجة في المهدي من يوم أحدث الحرب نصف هو قالوا له إن في ناس كانوا معاه، راح قالوا له يا جماعة ده فمش حد عمل عليه يعني بيسموه رسم مخ وأجري عنده إيه تخلف. لكن كان يتكلم معاك ويقول لك مهدي اسمه محمد عبد الله. طب انت محمد سليمان؟ قال لك عبد الله دي صفه ما هيش اسم، واحنا كلنا عبد الله، انا اسمي محمد عبد الله، انا عبد الله. بقى مساله ايه طالما المساله فيها طبخ كده اي حاجه. طب انت؟ قال لك انا شفت رؤيه الرسول عليه الصلاه والسلام ركب انا هو قطر، وفي اخر يعني ركبت القطر لقيت الرسول في اخر القطر. وطب صفه الرسول؟ قال له ما شاء الله لحيته بيضه ولا بطبيعه صبيه لحيته بيضه. وقال لي انت نجات الام على ايدك ومش عارف ايه. قلت له هذا ليس رسول الله. طبعا صار ليه؟ لان دي عمدة حياة، عمدة حياة الرؤية دي، يعني ممكن كان قد موتين اخواننا. الرسول صلى الله عليه وسلم مات ولحيته سوداء، وليس في لحيته الا شعرات بيضاء في الغنفقة وعند الاذنين، شعرات حتى يكون عنف يعني اصلا عدوها لعدتهم. اللي يشوف الرسول على غير هذه الصفه يشوف دقنه بيضة مش هو الرسول حبيبي. رجل يروح مره بيقول لي اختي شافت الرسول بيسلم عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم ثابت عنه ايه؟ لم يصافح امراه قط. فاذا رات امراه ان الرسول صافحها مش هو الرسول، فلا بد ان تراه بصفاته الخلقيه والخلقيه. فاحنا عايزين نشوف الشخص ده يا ترى شاف ايه. ما يمكن الشيطان عايز يعمل فتنه ولاك بتختفي في الكتاب وحب ينشره، الله اعلم. فليس كل امر ها. وبعدين الرؤى لا يتعلق بها احكام، يعني رغم هذا كله لو ان رجلا راى كما يفعل كثير من ضلال الصوفيه، لو ان راى رجلا راى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له ابحت لك كذا وهو شيء حرام في الشرع، هل ياخذ بقوله؟ ده الرسول بيقول اسقطت عنك فريضه الصبح كفايه عليك اربع صلوات، يؤخذ بكلامه؟ ده شاف الرسول في المنام بيقول له كده. يقول لك لا، الشرع اليوم اتممت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فيعني حتى لو ان واحد شاف الرسول بيقول له قدام عمر هذا يعني كلام يمشي على رعاع الناس، انما على من له نظر في العلم او اهتمام بالعلم ما كان ينبغي لك ان تكتب مثل هذا الكلام. نصلي ان شاء الله تعالى ونقرا البيان الخامس والاخير حتى يعني ننتهي من هذا الكتاب ام اخره على البيان الرابع. والحقيقه اكثر ما ذكر في البيان الرابع مقرر في البيان الاول، الا انه قال ان غزو العراق والكويت فتنه السراء، واعتبر ان فتنه السراء هي فتنه الحرب على البترول والاموال الخليج ونحو هذا. ونحن نقول هذا ايضا انزال الواقع من غير برهان، لان اكثر الحروب بل يعني لا نبغى كثيرا لو قلنا كل الحروب اساسها الطمع والجشع. فاذا كانت المساله ان فتره الصراع عشان اموال الخليج، فما من حرب حروب الاستعمار كلها لجات الى بلاد الاسلام كانت من هذا القبيل. فيعني انزالها على انها هي لفتره الصراع امر ليس عليه برهان ولا ليس عليه دليل. وقال في هذا البيان ايضا، وقد ساق الاستاذ محمد عيسى داود اصلا عجيبا في كتاب المهدي المنتظر على الابواب، وذكر ايه محمد عيسى داود صاحب الاثار العجيبه ها اللي ما حدش من اهل الاسلام قالها، وراح قال لك ايه، وحرب في بلد اصغر من عجب الزمن يجمع اهل الدنيا لها كانها أغنى بلد أولم عليها الوالمون وأمير فيها سلم رايته لزعيمة الشر الآتية من الشاطئ البعيدة الغريب الغربية بداية آخر الزمان، فتجمع لها صريخان من كل الدنيا وترد له عرش الملك ويخرب عراق في ملاحم بداية آخر الزمان ويحارب أمير الزنب الصغير جيوش المهدي إلى آخر ما قال في هذا الكلام. وهو طبعا واضح الركاكة السخافة الموجودة في هذا الكلام، ولم يثبت في حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى في الأثار الموجودة في كتاب ككتاب الفتن نحو هذا الكلام. وهذا من المخطوطات اللي صاحبنا بيدعي ان ممكن تكون من المخطوطات الضاعف واللي خدها نصرداموس اليهودي الفلكي وعمل فيها رباعيات ونحو هذا الكلام. وكل هذا طبعا كلام لا يحق ولا يجوز لأحد يؤمن بالله ورسوله أن يعتمد على مثل هذه الآثار في إثبات وقائع أو إثبات حقائق أو نحوها، بل هذا كلام واحد بيكتب عن أحداث حدثت وبينسبها للنبي عليه الصلاة والسلام. خاص واحد في المنافقين، واحد في المنافقين كان لما يجي يشتم النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يقول قال فلان، هو اللي قال ألف الشعر ويقول قال فلان ويرفع يديه أبيات شعر على نفس كده. واحد عايز يكتب له عن الحرب ويقول لك شوف ها حرب الكويت حصلت ودي خلاص الفتنة قربت، يوم ايه قال رسول الله وابو هريرة قالها عند الموت وسيدنا علي وسيدنا ابن عباس وخلى الحديث متواتر. وهو كلام لم يثبت يعني حتى لو انه موجود لريحه كان يعني الشراح ذكروه، العلماء اللي اهتمت بكتب الفتن والمناحن اشاروا الى شيء من هذا وهذا كله لم يحصل. قال نعراء ونعيم بن حماد سيكون من بني أمي رجل أخنس بمصر. هو حمل مصر بن قوسين على إيه؟ كتب ببلد، واللي يقرأ الكلام يظن أنه ده من ضمن الإيه؟ من ضمن الحديث بمصر ببلد. بمصر لا، بمصر ساعتنا ليه؟ لكن هو ألفها وألف ببلد واعتبر الأخنس اللي هو أمير الكويت. وطبعا الأصل يكون من بني أمية، يحتاج منه أن يثبت أنه بني أمية بعدما إذا سلمنا له أن كلمة بمصر هي بلد، لكن الأصل لا يدل على ذلك لأنه يبين بعده أنه بمصر، وهو الأصل 1240. يقول سمعت أبا تيم أو أبا تميم يقول، وطبعا الأصل عن ابن الهيعة، ابن الهيعة قلنا إيه طلع. سمعت ابن أبي ذر وهو مجهول يقول سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. حديث إيه؟ حديث ضعيف، يعني هذا حديث لكنه ضعيف. يقول سيكون من بني أمية رجل أفنى بمصر يلي سلطانا يغلب على سلطان أو ينتزع منه فيفر إلى الروم فيأتي بالروم إلى أهل الإسلام، فذلك أول الملاحظ. قال كعب وحدثني مولى لعبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو سمعه يقول إذا رأيت أو سمعت برجل من أبناء الجبابرة بمصر له سلطان يغلب على سلطانه ثم يفر إلى الروم فذلك أول الملاحم، يأتي الروم إلى أهل الإسلام فقيل له إن أهل مصر سيصلوا، لو كانت مصر للبلد لقال له إن أهل مصر أهل هذا المصر سيصلوا، لكن لما قالوا إن أهل مصر فدل ذلك على أن المنصوب بمصر اللي هي أرض الكنان بلدنا، ان اهل مصر سيصلون، يبقى الكلام كله عن ايه؟ عن مصر مش عن الكويت. فيما اخبرنا هم اخواننا احق من ذلك؟ قال نعم، الى اخر ايه الكلام. فهو طبعا ذكر الكلام الاولاني وترك الكلام الاخير اذا سلمنا له انه من بني اميه، وهذا كله كلام يحتاج الى بحث. ثم تكلم عن ايه سلطان حسين وما يتعلق بهزم الجماعه، والكلام ده كله جه في البيان اللي احنا ذكرناه. البيان الخامس عمل له عنوان هرمجدون، وقال في الأول خالص أنا مش تابع لكتب اليهود ولا ليه دعوة بيه ولا بنقل منه، ازاي تعمل عنوان اللي هو بيت القصيد أساس الكتاب وهو أهم ما في الكتاب هرمجدون، عمل لها عنوان. يبقى فين بيقول بقى أنه هو ما بينقلش منهم كلام، وكتب لها بقى مقدمة كبيرة الحرب الضخمة الحرب النووية الحرب الكارثة اللي مش هتخلي اللي مش هتسوي إلى أن قال، وهنا طبعا كلام من الأناجيل، بيقول هو سيناريو، يقول احد السيناريوهات ان طبعا الحرب على المقدون هتكون في جبل نجيدو، وراح حط ديت مع حديث تصالحون الروم فتقاتلون عدوا لكم ولهم فتنتصرون ثم يغدرون الى اخر ايه الحديث، وهذا حديث صحيح. فقال ان الحرب ديت هي حرب على المقدون. طب هو الحديث قال كده صحيح، انا هنحارب احنا والروم عدوا لنا ولهم. هتقول له الصين، هتقول له روسيا، مش اشكال، هو قد يكون هذا لان هم فعلا على غير دين النصارى وعلى غير دين المسلمين، فلا لا مانع من ذلك. لكن ان هم المعركه اللي بتكون في هرمزون جبتها منين؟ من كتب اليهود مش من كتب الاسلام. انت سممت المعركه في هرمزون، وحتى حط السيناريو اللي هو بيقول عليه احد السيناريوهات، حط احتمالين وبعدين في الاخر يقول انا مصطحفي، ممكن يكون احتمالات ثانيه، لكن كل السيناريوهات اللي بيحطها الفيلم يعني اللي بيعمله التخييل اللي عنده ان هيحصل كذا وكذا وكذا، وفي الاخر هيجي ايه يحاربوا عند جبل هرمزدون. طب انت تعب نفسك ليه؟ ما نحارب يا اخي في الصين، ما يمكن الحرب اكون في الصين وبعدين ننزل على دمشق بعد ذلك، لان الايه لما يغدرون هيكون في مرج ذي طلول، مرج ذي طلول في دمشق. فهو يعني انا مع اسئله قريبه، طب انت ليه ربطت دي؟ وبعدين الاعجب من ذلك يقول هل سيتم القضاء على اليهود في هرمزدون؟ سؤال، هنقضي على اليهود في هرمزدون؟ يقول هو بجوده، قال سيموت معظم اليهود في حرب هرمزدون ويفنى ثلثاهم، يعني ثلثين اليهود هيفنوا في هرمزدون في الحرب دي. طبعا ما جابش حديث، وهو بيقول في اول الكتاب انا ما ايه مش تابع ليه ولا بنقل منه. طب ايه الدليل على ان اليهود سيفنى ثلثاهم في حرب هرمزدون؟ قال كما ورد في سفر زكريا. يبقى جاب منين؟ يبقى ده مش استئناس بقى، ده استدلال اهو، كما قال في سفر زكريا وجاء في سفر حزقيال، هذه أفكار اليهود بينقل منها وبيأيد كلامه به. ها وستمر 7 أشهر حتى يتمكن بيت اسرائيل من دفنهم من كثر الموت، يعني قبل ان ينظفوا الارض او نحو هذا كلام. يعني عايز اقول ان الاخ يناقض نفسه بنفسه. وبعدين قال في اخر الكلام فاذا قلنا ان سنه 2012 هي بدايه النهايه، فهذا يعني ان المهدي لن يظهر الا قريبا من سنه 2012 يعني ايه في خلال 10 سنين؟ لا يعني لا يزال امامه نحو 10 سنين، وهذا استبعد يعني 10 سنين لا كثير قوي، لان حرب هرمزدون يعني الدليل على استبعاد ايه؟ حرب هرمزدون برضه خدت هرمزدون في دماغه التي سيظهر المهدي ابانها على الابواب. هرمزدون دي بيقوم بيصحى بينام قدامه، فهو دلوقتي مش معقول المهدي يستنى 10 سنين، امال ايه يا عم؟ قال اما اذا قلنا ان هذه السنه المذكوره هي النهايه فهذا يعني نزول عيسى عليه السلام قبلها بقليل، اذ ان النهايه تكون على يده، ومعروف ان المهدي يظهر قبل عيسى بسبع سنين، يعني 2012 نزول عيسى والمهدي قبليه بسبع سنين، يبقى 2005. احنا دلوقتي 2002، فيقول هو كده، مما يعني ان ظهور المهدي بعد سنتين او ثلاثة على الاقل من اليوم، عشان كتاب فضل بلد جديد دلوقتي، ها 2002 بس بقاله 5 شهر اصلا 6 شهور، يعني ناقصنا سنه ونص، وهذا ما نرجحه والله الموفق. يعني ايه المهدي بعد سنه ونص يطلع خلاص؟ ايه الدليل؟ ان هرمزدون على الاول، وهذا طبعا كلام بعيد عن الايه عن النظر والبحث والتفصيل والتحقيق. وبعدين هل انت مطالب بذلك؟ هل نحن متعبدون ان احنا نقعد يعني ننزل الاحداث على الوقائع؟ لا، متعبدون ان نؤمن بالاحداث اذا وقع، يعني اذا حدث حدث نقول اه هذا ما صدق الله ورسوله. لكن احنا نقعد نعمل فيلم، نعمل فيلم يعني مثلا واحد مخرج ارى كتاب ده هيعمله فيلم حرب الاخ نفسه والكويت وبعدين صدام السفياني والمهدي وحروب طالبان وعمل كل الوقائع خلاص انتهى. وبعدين بقى جاب بيان هام خطير بينادي بيه المسلمين اللي في اوروبا لازم ترجعوا بسرعه. ليه؟ رواه نعيم بن حماد شيخ البخاري، بلغ الحته دي بسند يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نقط. طبعا ايه ده حديث طويل قوي وطبعا ايه مسلسل بالضعفاء، نفس الاربعه اللي قلناه في الحديث اللي فات، ابو عمر المجهول وابن لايعه الاختلط ومحمد بن ثابت البناني اللي اتفق على تضعيفه والحارث الأعور المتهم بالكذب، أربعة مظلم. يقول: ويسد الروم على ما بقي في بلادهم من العرب فيقتلونهم حتى لا يبقى بأرض الروم عربي ولا عربية ولا ولد عربي إلا إيه كثر. وبينادي طبعا على إيه المسلمين اللي حاولوا نفسيكم، مش المسلمين العرب كمان حاولوا نفسيكم. ويشوف بقى دقة الحديث، يا سلام، بيقول عربي ولا عربي، مش مسلم بس، كل العرب، مش قال مسلم ولا مسلمة، بيدق فيها. طب الأول ابحث في الحديث صحيح ولا ما عندك، وأنا معه في النداء لكن ليس معه في يعني السبب، أنا معه في النداء وأنادي على إخواننا المسلمين هناك أن يرجعوا لبلادهم لأنهم منغمسون في الضلال والكبائر والذنوب ووقوع القصة والعياذ بالله. يعني أقل واحد يقول لازم يكون وقع في كبيرة هناك والعياذ بالله، لا ينجو إلا من رحم الله، ومن ذهب إلى هناك من أهل العلم يعني يشكو بالمصر. وليجي يقول لك الإسلام قادم من هناك، ده كلام يعني كلام جمهوري، لكن الحقيقة أن الناس منغمسة في ضلال عميق في هذه البلاد. فالنداء صحيح نحن نطالب، لكن ليس بهذا الحديث، لكن خوفا على أبنائنا وشبابنا. وقال النبي عليه السلام: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. والبيان الأخير تكلم فيه عن المهدي، أظن تكلمنا عنه بعض الأشياء، فمن ضمن بعض الأشياء أنا يعني حياة عف، لأن ما فيش صفحة إلا إيه وفيها أخطاء. يقول مثلا: في لسانه ثقل، في لسانه ثقل، إذا أبطأ عليه الكلام، يعني المهدي إيه مثل فيه، إذا أبطأ عليه الكلام ضرب فخذه اليسرى بيده اليمنى فينطلق أو فينطلق. هذا ما ورد به الآثار في كثير من الأصحاب، وهذا طبعا حديث إيه ضعيف، هذا حديث ضعيف. وهو بيحضر في آخر الكتاب بيقول للناس يعني لازم تتعلموا موضوع الفتن، الأمر خطير، تعملوا إيه بقى، كيف الحال إذا ظهر المهدي مثلا وهناك من ينكره؟ طيب يعني لو المهدي طلع واحد ما يعرفش المهدي يقرب المهدي، وأقول نفس الكلام، لو المهدي طلع وانت بتوصف المهدي بأوصاف ضعيفة وساقطة هيقصد بالمهدي، على صوت بالمهدي توصفه بأوصاف صحيحة، لكن تقول المهدي في لسان الثقة، يعني لو طلع المهدي لسان وصوف ثقة نقول له لا احنا عايزين واحد بتأتأ، ما ينفعش، لازم يضرب ايده للشمال على فخذ ايده اليمين على فخذ الشمال، هذا كلام غير صحيح. اذا لم يثبت صحة هذا الكلام يبقى لا تطالب به الناس ولا تنشره للناس، فالناس يكتبون العلماء يكتبون، لأن هذا كل كلام الشيعة، كل هذه موضوع المهدي بالذات أكثر الناس مولعة لموضوع المهدي الشيعة، لأن عندهم مهدي هم كمان اللي هو دخل في السداد ده أكثر من 1000 سنة كل يوم بيروحوا يطبلوا له عشان يطلع، فعاملين له أحاديث وآثار وروايات وخلاصات وحكايات ومنامات كلام طويل وكتب فيه كتب. للأسف كلمة المهدي يسمعها واحد من أهل السنة ها أو من بلاد البشر فيها السنة يقوم يظن المهدي يبقى مهدي وخلاص، أي مهدي يحط كلام، لا، حقق الكلام وبين الكلام وانقل الكلام نقلا صحيحا. يقول لك ليه سمي المهدي؟ طب انت يا اخي لو في حديث صحيح اهلا وسهلا، لو في حديث صحيح هذا الكلام اهلا وسهلا، لكن بيروح تجيب اثر ضعيف. اما عن سبب تلقينه بالمهدي فلانه يهدي لامر خفي. ايه هو الامر الخفي؟ قال لك هيستخرج التوراه والانجيل كما ذكرنا يعني في الكتب الثالثه، وايضا هذا الاثر موجود في معين احمد وهو اثر ضعيف، لكن طبعا ليس هذا هو يعني موضوع بحثنا. ذكر طبعا الامر العجيب الاخير اللي نتكلم فيه، وهو حاجات هتحصل قبل المهدي، حاجات هتحصل قبل المهدي. وانا في رمضان الماضي ورد علينا سؤال، كنت اتعجب بكثره السؤال، مع ان يعني الامر حدث كثيرا، يعني يجي رمضان دايما او كتير، يعني مش دايما، ان يجي نص رمضان يجي الجمعه، وهذا تكرر كثير، ما فيش حد السنه دي بالذات كل واحد يجي يقول لك يا شيخ هو رمضان لو جه 15 رمضان جه الجمعه هنسمع هبه وزلزله في السماء ونسمع مش عارف ايه، اتاري ايه نظر الكلام دوت امثال هذه الكتب، يقول لك ايه يكون صوته في رمضان ومعمعه في شوال وفي القعدة تجاذب القبائل الناس تخبط في بعض، وعما إذن ينتهي بالحاج الحجاج يروح إيه يتسرق، وتكون ملحمة عظيمة بمنى حتى يقتل فيها القتل وتسيل فيها الدماء وتسيل فيها الدماء مش عارف إيه على جمرة العقبة، يعني المسألة هتبقى خراب في خراب. هذا الحديث من طريق الوليد بن مر مدلل تجلس السميع، فيه محمد بن ثابت البناني المتفق على ضعفه، عن الحارث الأعور المتهم بالكذب. وهذا الحديث لما تروح تدور عليه ابدأ بالتدوير عليه في الكتب التي اهتمت بذكر الكتب الأحاديث الموضوعة، فتجد في كتاب اللآلئ المصنوع الأحاديث الموضوعة لعلم السيوطي، كتاب العلل المتناهي، لأن هذا أصل الموضوع، أو على الأقل نقول عنه ضعيف جدا، لا يتقوى بالطرق، لا يتقوى بالطرق. يبقى أنت منتظر المهدي لما يصل، يقول لا استمع ده ما سمعناش المعمع، ما سمعناش صوت السمع، ويقول لك بقى ترتيب الحدث كان نصيحة للمسلمين، لما تسمع الصوت تجري، لأن الحديث بيقول كده، تجري على طول وتخش تحت اللحام، وتقول سبوح قدوس سبحان القدوس إلى آخره، ها وما تخرجش عشان لو خرج هيصيبك كذا وكذا وكذا، هذا كلام كله لا يصح ولا يصح، وهذا من الأباطيل ومن الكذب، ولا ننسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا، ومن حدث حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. لذلك ننصح الأخ أمثاله ممن يكتبون بلا روية أن يتقوا الله عز وجل، أن يتقوا الله فيما يكتبون، لأن هذا الكتاب كما تعلمون مسبب فتنة كثيرة في ربوع الشباب بلا علم وبلا دراية. فيعني سؤاله أمام الله عليه أن يعني يرجع ويراجع هذا الكلام ويبرئ نفسه منه، ونقول له كذلك ولغيره لا عيب للإنسان إذا لم يعلم شيئا أن يتعلم. عندك العلماء الحمد لله خاصة علماء الحديث، انك تروح تتعلم على ايديهم تعرف الاول ازاي تعرف الحديث تخرج الحديث، وبعد كده يعني هل ما حدش من اهل العلم موجودين ارى كتابه فتن الملاحده الا انت بس؟ عشان كده تقول في الاول ان ما خلش يعرف الفتن الا قليل من الصحابه، عايز تقول يعني انت من القليل في هذا الزمان اللي ما يعرفش الا موضوع الفتن؟ موضوع موجود ومنتشر ومعروف، وقد كتب الشيخ مصطفى العلوي حفظه الله كتاب الصحيح المسلم في الفتن الملاحده، يعني الاخ قاري الكتاب ومطلع عليه وبحثه كلمه كلمه واستخلص الاحاديث الصحيحه، والعايز يقرا هذا يقرا مثل هذا كتاب مثلا الصحيح المسلم في الفتن الملاحه الشيخ مصطفى العدل. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يبصرنا بديننا وان يجعلنا واياكم الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.